بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، دائما الذكر لمصيبة الإمام الحسين عليه السلام بأن هي فقط المصيبة المصرح لها بالجزع. فطيب، نلاحظ الآن الجزع انعكس على بقية الأئمة سلام الله عليهم، وأيضا على أيضا بعض الخلص من أقرباء أهل البيت عليهم السلام من إحياء ذكرهم باللطم في ليالي وفاتهم. فكيف نعكس الجزع المخصوص للإمام الحسين عليه السلام إلى بقية الأئمة ولا المقربين من أهل البيت عليهم السلام؟ عفوا شيخ، نتجاوب ولا بقيت لس
بخدماتكم؟
تقبل الله أعماركم شيخنا الجليل.
ما لكم.
ورد في الدعاء الذي يقرأ في أنه يستحب أن يدعى به في ليلة الجمعة ونهارها وفي ليلة عرفها عرفة ونهارها كما في مفاتيح الجنان، قوله: فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملته ولا لوفادة مخلوق رجوته. ما هو توجيه هذه العبارة ولا لوفادة مخلوق رجوته، مع أنه في الأدعية نجد أننا نتوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟
تقبل الله أعمالكم شيخنا.
أعمالك.
بعض الخوارق للعادة لأهل البيت سلام الله عليهم في وقت الأئمة سلام الله عليهم، يعني بعض الأحيان في مع التقدم التكنولوجي في العلم الحديث في هذا الزمن، أفرض مثلا ما يسمى بالهوليغرام أو غيره، طي الأرض أو التحدث عبر الأماكن البعيدة في نفس الوقت أو بإخبار كذا، فهل يبطل ما قام به الأئمة من كرامات أو غيرها؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
في الدعاء: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. من الواضح أنه أحد الأسباب في تعجيل الظهور هو أعمال العباد، ولكن بنظرك وبرأيك ما هو أبشع فعل يقوم به المجتمع يؤخر الظهور؟ رحم الله والدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما سؤال الأخ عن الجزع على سائر الأئمة عليهم السلام أو الجزع على فقد رسول الله صلى الله عليه وآله أو على شهادة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ومن أين أخذ الفقهاء الرخصة في الجزع عليهم، مع أن الواردة في الرواية الصحيحة أن الجزع كله مكروه خلا الجزع على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ فكيف إذن استثنى الفقهاء الجزع على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الإمام الحسن عليهم السلام وعلى الأئمة الثمانية أو السبعة من بعد السبعة، باعتبار أن صاحب الأمر عجل الله فرجه حي يرزق،
فبقي سبعة بعد الحسين عليه السلام أو ثمانية، هم تسعة بعد الحسين، بقي ثمانية، الثمانية بعد الحسين عليه السلام عليهم السلام جميعا. والجواب إن هذه مسألة فقهية، وأما سؤالكم عن مدرك هذا الحكم فإن الفقيه الذي يقلد لا يسأل عن مدرك الحكم، ولو أن الفقيه أراد أن يبين مدرك الحكم لمن يتبعه لم يكن ذلك تقليدا، بل كان من تعلم الفقيه من الفقيه، ليس تعلم غير الفقيه من الفقيه. وأنت إذا رجعت إلى طبيب مثلا وقد أعطاك دواء لعلاج مرض ما، فإنك لا تناقشه ومن الذي قرر أن دواء هذه الحالة هو هذا أم ذاك الدواء، أنت لا تسأل الطبيب عن ذلك. وكذلك الفقيه، يعني هذا هو الحال عند رجوع كل غير خبير إلى الخبير. وإذا رجعت إلى من يصلح لك مثلا الميكانيكي إذا أراد أن يصلح السيارة وطلب منك قطعة معينة للسيارة، فأنت لا تطلب منه مثلا بدل كرسي الجير بوكس تطلب منه كرسي، تقول له غير كرسي الماكينة، هذا هو الذي يقرر. وغير الخبير لا يسأل الخبير لماذا، إذا سألته لماذا فأنت خبير مثله. وعلى أي حال حتى لا يكون سؤالكم كما يقال شهيدا، نجيبك جوابا مختصرا. لهم في ذلك طرق، من هذه الطرق استكشاف الملاك، وأن ذكر الإمام الحسين عليه السلام لا يراد به الخصوصية، وإنما يراد الجزع على ما أصابهم عليهم السلام، فإن جزعنا على الإمام الحسين عليه السلام لأجل ما لذلك من الألم الذي دخل على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا الألم كما دخل على قلبه بسبب ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام ومن معه، فإنه أيضا قد دخل على قلبه بسبب ما جرى على من سبقه من المعصومين وعلى من لحقه. وأما ثبوت الرخصة في الجزع على فقد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن هذا له أدلة كثيرة، منها الأولوية القطعية، فإن كل ما جاز من الجزع على الإمام الحسين عليه السلام فإنه يجوز على فقد رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق أولى. وهذه الأولوية كما تثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وآله فإنها تثبت أيضا في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وفي حق الحسن عليه السلام، وفي رأي في حق فاطمة عليها السلام، بل نقطع بذلك أيضا، يعني إن لم تكن من جهة الأولوية القطعية من طريق فهي من جهة أولوية قطعية من طريق آخر، وأما تفصيل ذلك فيلتفت له اللبيب. على أي حال، إذن الأولوية القطعية وتنقيح مناط الحكم، وأن نكتة الرخصة في الجزع هي ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الأئمة بعد الإمام الحسين عليه السلام فلا جزم بالأولوية، الأولوية هناك مسدودة، لا الأولوية من جهة الأفضلية مفتوحة، لأن الإمام الحسين خير ممن لاحقه من الأئمة عليهم السلام من الأئمة الثمانية، ولأن ما أصاب الحسين عليه السلام أشد مما أصاب هؤلاء الأئمة الثمانية. فطريق الأولوية لا من جهة الأفضلية ولا من جهة شدة المصاب لها ما دخل، إذن لابد من التماس طريق آخر، والطريق الآخر إما تنقيح المناط الذي بيناه في الجواب، يعني الوجه الأول الذي ذكرناه في حق من سبق الإمام الحسين عليه السلام، أو أن يلتمس طريق آخر للتخصيص. إذن هذا عام، إما أنه ليس له عموم يشمل هؤلاء بواحد من هذين الطريقين، أو إنه له ما يخصصه. إذن إما لا عموم، هذا طريق يسلكه الفقيه لمعرفة الحكم، أو هذا العموم ثابت، لا عموم أقصد من هذا الجانب، يعني كل الجزع، كل البكاء والجزع مكروه، هذا عام، هذا العام لا يشمل الجزع على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يشمل الجزع على فاطمة، لا يشمل الجزع على ما أصاب أمير المؤمنين عليه السلام، إذن ليس له عموم. أو يقال له عموم ولكن يوجد دليل على التخصيص. الدليل على التخصيص للفقهاء طرق متعددة لتخصيص هذا العموم، منها سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة جرت على إظهار الحزن والجزع على ما أصابهم عليهم السلام، وهذه السيرة ليست حادثة بل هي سيرة مستمرة، نجزم باتصالها بزمن المعصوم. هذا طريق. الطريق الآخر، كم صار من الطرق الآن؟ الطريق الآخر، الحساب عليكم. الطريق الآخر هو أن يقال إن هذا مما قام عليه الإجماع، أي استثناء الجزع على الأئمة الثمانية من بعد الحسين عليه السلام من هذا العموم قام عليه الإجماع. إذن هذه جملة من الطرق ذكرناها على وجه الارتجال، وللفقيه أيضا طرق أخرى يمكن أن يسلكها لتخصيص هذا العموم أو للمنع من عمومه. هذا بالنسبة لسؤالكم. وأما سؤالكم عن الوفادة بوافد أو بصالحين شفعاء، مع أن الشفاعة مما نص عليها القرآن الكريم وبين أن ثمة شافعين، وأيضا قد جاء في الروايات المتواترة بيان الشفاعة وبيان وجود شفعاء، غاية ما في الباب أن الشفاعة قد ذكرت في القرآن الكريم ضمن شروط، وأن الشفعاء أيضا لهم شروط. من شروط الشفاعة أن يكون العامل مرضيا ولا يشفعون إلا، إذن المشفوع له يشترط فيه شروط، والشافع أيضا يشترط فيه شروط، وهذه الشروط في الشافع أيضا شروط تقتضيها طبيعة الشفاعة، يقتضيها حكم العقل، ويقتضيها بيان الشرع أيضا. الشافع يجب أن يكون مرضيا، كما أن المشفوع له يشترط فيه أن يكون مرضيا، فيشترط في الشافع أن يكون مرضيا. وثمة شرط في الشفاعة، ليس شرطا في الشفاعة فحسب، بل شرط حتى في فتح الشفتين، النطق يوم القيامة ليس لكل أحد، وإنما يحتاج إلى إذن، كما أن الشفاعة، كما أن النطق يحتاج إلى إذن، فإن الشفاعة أيضا تحتاج إلى إذن، لأن الشفاعة إنما تكون بالنطق، والنطق هو محتاج إلى إذن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن الشفاعة لا بد أن تكون صوابا، لأن الشفاعة قد تكون صوابا وقد لا تكون، وتحتاج أيضا إلى إذن. إذا جاء في الدعاء أنه لا يعول العبد في طلبه المغفرة من الله سبحانه على شفاعة شافع، فغاية هذا الدعاء أن يكون هذا الدعاء مطلقا، أي إن هذا يعني أني يا إلهي لا أعول على شفاعة شافع ألبتة، لا أعول على شفاعة شافع ألبتة وإن كنت مرضيا. اللفظ بحسب الدلالة الأولى له عام، يعني وإن كنت مرضيا. طيب، وإن كان الشافع أهلا، اللفظ يقول نعم وإن كان الشافع أهلا. الثالثة، وإن أذنت له يا رب أن يشفع لي، ظاهر عموم اللفظ نعم وإن أذنت يا رب، أنا لا أعول على شفاعة شافعا. هذا ما يقتضيه هذا اللفظ بالعموم. هذه الدلالة دلالة بحسب عموم اللفظ. دلالة اللفظ على العموم، أي دلالة اللفظ العام على شمول الحكم لكل واحد من أفراد هذا العام، هذه الدلالة دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ ظنية. دليلنا على ثبوت الشفاعة في حق أناس ضمن شروط خاصة فيهم، ولشافعين متصفين بأوصاف خاصة، وبشفاعة ضمن شروط خاصة. هذا الأمر عرفناه بدليل قطعي أو بدليل ظني؟ بدليل قطعي. إذن دليل الشفاعة قد ثبت أو أثبت الشفاعة بدليل قطعي في دائرة معينة، وهذه الرواية تنفي اعتماد العبد على شفاعة الشافعين بقول عام. إذن الجمع بين الدليل العام النافي للشفاعة والدليل الخاص القطعي المثبت للشفاعة، الجمع بينهما بحمل العام على الخاص، فنقول ذلك العام مخصص بما دل على إثبات الشفاعة. وأما سؤالكم عما جاءت به العلوم الحديثة من طرق المواصلات والاتصالات، وأن هذه تنفي إعجاز المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون والأئمة في تلك الأزمنة، فالجواب إن هذا الذي حصل بتوسط العلم الحديث لا ينفي إعجاز ما جاء به أهل المعجزات، وذلك لأن أهل المعجزات خرقوا العادات في تلك الأزمنة، وخرق العادات في تلك الأزمنة ليس له سبيل إلا من طريق الأسباب الغيبية، وما يحصل في هذه الأزمنة بسبب تطور العلم إنما هو التوصل إلى هذه النتائج بطريق أسباب عادية. أما في تلك الأزمنة فإنما حصل من طريق أسباب غيبية. على أن الأسباب الغيبية في تلك الأزمنة لم تكن مقصورة على الأنبياء والأولياء فحسب، وإنما هي حاصلة بتمكين الله تبارك وتعالى. نعم، تمكين الله، من ادعى النبوة نقض للحكمة، فلا يحصل التمكين من الأسباب الغيبية لمن ادعى النبوة، وأما التمكين مع عدم ادعاء النبوة فأمر جائز، من الجائز أن يمكن الله سبحانه عبدا من عباده ليس من الأنبياء على أمر غيبي، على نتيجة خارقة للعادة، كما حصل ذلك في حق من جاء بعرش بلقيس، لم يكن نبيا، الذي جاء بعرش يوجد اثنان قد أظهر الاستعداد لإحضار عرش بلقيس، يوجد الجني الذي أظهر الاستعداد لإحضار عرش بلقيس ولكن في مدة زمنية طويلة، ليست طويلة، ولكن عندما عرفتم أنه يوجد من هو أقدر منه رأيتم أن هذه المدة طويلة، وإلا فلو قيل لكم إنه يمكن نقل غرفة بكل ما تحوي مع جميع الخصوصيات التي فيها خصوصا الأرضية، أن تنقل مقدار 10 أمتار من دون أن يختل شيء في البناء ولا في الأرضية، لو قيل لكم هذا وأنه يستغرق سنة كاملة لتناقلتها وسائل الأخبار في جميع أنحاء العالم، لأنه عمل في غاية الصعوبة. ومع ذلك هذا الجني المسكين الذي يعني لم يحظ بخدمة النبي، هذا قال له قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مقامك، لا ندري كم مقام النبي، ربما يطول أياما، ربما يطول أياما، نحن لا ندري كم كان يستطيع أن يبقى من غير أن ينام، لا ندري، في زماننا يبقون مثلا كحد أقصى 20 ساعة، هؤلاء المساكين يبقون 20 ساعة مثلا الذين يداومون دواما طويلا من دون نوم، ربما أكثر قليلا، ولكن ذلك النبي ربما كان يبقى أكثر، خصوصا إذا كان ينتظر بينه وبين هذا الجني موعد، فربما سيبقى أكثر. على أي حال، ذلك العبد الصالح الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا لم يكن نبيا فيما نعلم، يعني لا ننفي عنه النبوة إلا ببيان شرعي، ومع ذلك مكنه الله سبحانه. إذن لا يوجد محذور في أن يمكن الله غير الأنبياء من أمور خارقة للعادة، ولكن بشرط، ليس من الحكمة أن يمكن من يدعي النبوة على أمر خارق للعادة، لأن هذا تضليل للعباد، والله سبحانه ليس من الحكمة أن يضل العباد وأن يظهر خوارق العادات على من يدعي النبوة زوراً وبهتانا. إذن لا يوجد محذور في التمكين حتى في الزمان السابق. مع ذلك المعجزات كانت خوارق للعادات، أما الذي يحصل في زماننا من نقل الصوت من شرق الأرض إلى غربها والعكس، ونقل الصورة، ومن الانتقال من شرق الأرض إلى غربها مثلا في 20 ساعة أو أقل من ذلك على أيام الكونكورد رحم الله الناس منها، ذلك النقل كان على وفق الأسباب العادية ليس أمرا خارقا للعادة. إذن تعريف المعجزة لا ينتقض بما يحصل في هذا الزمن، لأن المعجزة تعريفها هي ما يخرق العادة، والذي يحصل في زماننا هذا هو موافق للعادة. وأما سؤالكم عن أبشع عمل فدون كما جاء في القرآن الكريم من الأعمال التي أنزل الله سبحانه عقوبة الاستئصال على أقوام لأنهم قد فعلوا هذه الأفعال، وفي هذا الزمان والعياذ بالله قد امتلأت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لاحظوا بعض القبائح ليس يعني الآن تقولون نحشم المسجد، نحشم المسجد من ذكرها، والتطفيف في الكيل والميزان أيضا شائع، وألوان التطفيف أيضا شائع، إلى غير ذلك من الذنوب. نسأل الله سبحانه أن ينجي المؤمنين من هذه الذنوب، ومن وأن لا يأخذهم وأن لا يأخذ غيرهم أيضا، لأن بعض الذنوب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله يحفظكم.
التقييم، لماذا لم تعد التقوى بجانب أصول الدين في قبول الأعمال؟ لأن أصول الدين هي الأمور التي تتوقف عليها قبول الأعمال، فالتقوى أيضا كذلك، فلماذا لم تعد؟
نعم، الآية ناظرة إلى التقبل الذي يوجب حصول درجة عالية من الثواب، لا التقبل الذي يوجب أصل القبول. يعني الآية لا تتحدث عن أصل قبول العمل، ثمة طريقان للجواب عن سؤالكم. الجواب الطريق الأول أن يقال إن المراد بالتقوى ليس الدرجة العليا من التقوى، والمتقي هو الذي تتوفر فيه الاعتقادات المحققة لعنوان الإيمان. فالمراد إنما يتقبل الله من المتقين، أي إنما يتقبل الله من المؤمنين. فإذن الجواب من الطريق الأول بتفسير المتقين بالمؤمنين. وثمة طريق آخر للجواب، وهو بتفسير التقبل، بأن يقال التقبل درجات، فللقبول درجة توجب أصل المثوبة، وللقبول درجة توجب رفع درجة العامل أكثر من أصل المثوبة على عمله، بأن يعطى ثوابا عاليا جدا. هذا التقبل، أي التقبل الرفيع، خاص بالمتقين. لك أن تسلك أي واحد من هذين الطريقين، كلاهما محتمل، وثمة أيضا علاجات أخرى للجمع بين هذا وذاك. إذن عندنا ما دل على أن الله سبحانه يقبل الأعمال من المؤمنين، وأن الإيمان شرط قبول العمل، وهذا يقتضي أن المؤمن عمله مقبول، سواء أكان المؤمن من أهل التقوى أم لم يكن، ما دام مؤمنا فعمله مقبول. هذه الأدلة تقتضي قبول جميع أعمال المؤمنين. وعندنا الآية الشريفة الجمع بينهما، إما بالتصرف في إطلاق التقوى بحمل التقوى على الدرجة العالية، أو بالتصرف في معنى إطلاق القبول بحمل القبول على الدرجة العالية، أو التصرف في معنى المتقين بحمل المتقين على المؤمنين. مساكم الله بالخير.
شكرا. الأدلة الثابتة المتواترة في إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فإن البعض يشاغب على الدلالة فيها. يعني يحضرني الآن مثلا مثال، وعلى ما في بالي حتى أنها في الصحاح، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يشاغب البعض ويقول أن هارون قد مات قبل موسى، وفي ذهني مشاغبة أخرى، يعني إن كان مناسب أن أطرحها أو تجيب فقط على هذه شيخنا. والفكرة يعني استفادة وكذلك ذكر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
هارون مات في زمان موسى، طيب ثم ماذا؟ يعني ليست له منزلة خاصة من موسى، سواء عاش يوما أم عاش سنة أم عاش 20 سنة أم عاش إلى أن مضى موسى إلى ربه. الرواية لم تقل سيحصل معك كما حصل لهارون في أمته، لم تقل هذا. الرواية قالت أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فما هي منزلة هارون من موسى؟ أما أنه عاش لم يعش، مات في زمان موسى، مات بعد زمان موسى، هذا لا يؤثر على منزلته من موسى. هارون له منزلة من موسى، ما هي هذه المنزلة؟ هذه المنزلة ذكرت في القرآن الكريم في آيات عديدة، منها قوله تعالى اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. طبعا حتى الآيات التي بعدها فيها أيضا وإذ قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح، كل هذه بيان لمنزلة هارون من موسى، كم يبقى؟ يوم، يومين، 10، 100. وما أغرب الجمع بين هذا وبين أن يقال إنه إنما جعله بمنزلة هارون من موسى في فترة غيابه عنه، أي عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة، فحددوا ارسوا على بر، تقولون هو بمنزلته منه في مدة حياته يعني كلها، أو مدة غيابه عن المدينة، هم أنفسهم مضطربون في هذا، وعلى أي حال لا ينفعهم لا هذا ولا ذاك. ومع ذلك فالأدلة ليست دليلا واحدا، وإنما هي أدلة متكثرة يعضد بعضها بعضا صدورا ودلالة، كما أن الأدلة تتعاضد من جهة الصدور فإنها أيضا تتعاضد من جهة الدلالة. الروايات المتكثرة مع الآيات تتعاضد صدورا، يشهد بعضها بصدور بعض، كما إن الآيات والروايات يشهد بعضها بدلالة بعض. فإذن نحن لا نأخذ بمقتضى هذا الإطلاق وحسب، بل هذا الإطلاق له ما يعضد دلالته، كما أن الروايات أيضا لها التي ليست في هذه الدرجة من جهة الصدور لها ما يعضد اليقين بصدورها. فالنص على أمير المؤمنين عليه السلام قطعي الصدور والدلالة، هذا العنوان، النص على أمير المؤمنين قطعي الصدور والدلالة. هذا النص بعضه في الآيات بعضه في الروايات. هذا النص الذي في الآيات قطعي الصدور بإجماع المسلمين، ليس قطعية الدلالة بإجماع المسلمين، لكن دلالته تعضدها الآيات الأخرى والروايات. الروايات بعضها قطعي الصدور بعضها ليس قطعي الصدور في نفسه، ولكن إذا انضم إليه باقي الروايات والآيات يصير قطعي الصدور. الدلالة في الروايات بعضها قطعي الدلالة بعضها ليس قطعي الدلالة في نفسه، ولكن إذا انضم إليه باقي الآيات والروايات يصير قطعي الدلالة. إذن النص على أمير المؤمنين، هذه الكلمات الثلاث، النص على أمير المؤمنين قطعي الصدور قطعي الدلالة. منه ما هو قطعي الصدور في نفسه، ومنه ما هو قطعي الدلالة في نفسه، ومنه ما هو قطعي الصدور بضم غيره إليه، ومنه ما هو قطعي الدلالة بضم غيره إليه.
مساكم الله بالخير شيخنا.
مساكم الله بالخير.
مشتهر إلى حد ما في جانب الاعتقادات نسبة الخلق إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والقول أن الله أعطاهم الخلق أو ترك لهم الخلق. لكن إذا اعتقدنا في هالموضوع، أليس هو يعتبر شكل من أشكال التفويض أو لا؟
الجواب عن ذلك أن التفويض له معانا، منها معاني باطلة عقلا، ومنها معاني باطلة شرعا، ومنها معاني جائزة. من المعاني الباطلة عقلا أن يقال إن الله سبحانه خلق هؤلاء الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم إنه مكنهم من خلق العباد ورزقهم، وليس له أن يخلق ولا أن يرزق. هذا باطل عقلا، لأن الله سبحانه هو الذي وهب لهم هذه المقدرة على هذا الفرض، هو الذي وهب لهم هذه المقدرة، فكيف يكون غير قادرا عليها؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وأما التفويض الباطل شرعا فهو أن يقال إن الله سبحانه خلق هذه الأنوار وأعطاهم هذه القدرة ثم انعزل، انقطع عن الخلق، بمعنى أن الله سبحانه ليس له خلق ولا رزق، وأن الذي يخلق ويرزق هو هؤلاء الأنوار الطاهرين. فهذا باطل شرعا، لأن الآيات القرآنية التي صرحت بإسناد الخلق بالمباشرة إلى الله تبارك وتعالى آيات كثيرة، وكذلك الروايات التي أسندت الخلق والرزق إلى الله تبارك وتعالى بنحو نجزم شرعا استناد الخلق والرزق مباشرة إليه تبارك وتعالى بهذا القيد إلى هذه الدرجة، نجزم أن الخالق بالمباشرة هو الله سبحانه. فإذا نسبة الخلق والرزق إليهم عليهم السلام بالتمكين مع عدم زوال القدرة عن الله تبارك وتعالى، وإن كان ممكنا عقلا، إلا أنه باطل شرعا. وأما المعنى الجائز عقلا وشرعا فهو المعنى الذي أسنده القرآن الكريم إلى إبراهيم عليه السلام في الخلق، وإلى عيسى عليه السلام في الخلق، في الرزق أسنده القرآن الكريم إلى داود وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فارجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن أسند الخلق إلى إبراهيم، أسند الخلق إلى عيسى عليه السلام، أسند الرزق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسنده إلى داود، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. طيب، إذن هذا معنى جائز عقلا وشرعا، الذي نثبته لهم هو المقدار الذي تثبته الروايات. ليس نحن لا نتكلم في صفة الله تبارك وتعالى إلا بما جاء به الشرع، ولا نتكلم في صفاتهم عليهم السلام إلا بما جاء به الشرع. وأما ما تجدونه في كتب العلماء مما لم تجدوا له في بيان الشرع مأخذا فأنا لا أتكلم به. إذن ما أجده في الآيات في وصف الله تعالى أصف به الله، ما أجده في الروايات الثابتة في وصف الله تبارك وتعالى أصف به الله، وكذلك في وصف المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، ما وجدناه في الآيات وفي الروايات من أوصافهم وصفناهم به، وما لم نجده سكتنا عنه. مما لم يقم دليل من العقل والشرع على بطلانه، أما ما قام دليل من العقل على بطلانه فإننا ننفيه عنهم، وما قام دليل من الشرع على بطلانه أيضا ننفيه عنهم، وإنما ما لم يقم دليل من العقل ولا من الشرع على بطلانه ولكننا لم نجده في الآيات ولا في الروايات فإننا نسكت عنه، لسنا مطالبين به. فإن كل ما هو من الهدى والرشاد قد بينه الله سبحانه في القرآن أو بينه رسول الله صلى الله عليه وآله في البيانات، نحن لسنا أعرف نعلم الله الدين أو نعلم رسول الله صلى الله عليه وآله الدين، لا نعلم الله ولا نعلم رسوله صلى الله عليه وآله، الله ورسوله أعلم. إذن ما وجدناه في الآيات وفي الروايات من أوصافهم تكلمنا به، وما لم نجده فإننا لا نتكلم به، ومن تكلم به نرده إلى الأصلين. من يتكلم إن تكلم بما دل العقل على بطلانه رددناه، من تكلم بما دل الشرع بيقين على بطلانه أيضا رددناه، قلنا لا نقبل منك. وأما من تكلم فيما بما لم يدل الشرع ولا العقل على بطلانه فإننا نكتفي أن نقول نحن لا نقول كما تقول، نحن نقول ما دلنا عليه الشرع والعقل فقط، ما تقوله لا نفهمه، يعني أيسر ما تقول. إذا لم تجد، إذا وجدت متكلما مثلا من أهل العلم يتكلم بما لم تجده في الآيات والروايات ولم يثبت عندك من طريق العقل، قل له لا تقليد في العقيدة، أنت ثبت عندك هذا تكلم به، أنا لم يثبت عندي لا أتكلم به.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أحسنتم، هذا هو الأصل في هذه القاعدة التي بينها الأئمة الطاهرون.
نعم، إياكم الله شيخنا.
وإياكم
شيخنا، من هم الأبدال؟ كيف عرف العلماء الأبدال؟ وهل يمكن أن يصبح شخص من الأبدال؟ كيف يكون ذلك؟ وهل التقيتم بأحد العلماء مثلا التقى بالأبدال أو كذا؟ أسألكم الدعاء.
الله يحفظكم. الجواب لا أعلم.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام.
شيخنا سمعت ربما لم أفهم ما قلتم أن الله يخلق بالمباشرة، فأريد تفسير لذلك مع أن معلوماتي الخفيفة في ما يقوله الفلاسفة أو المتكلمون أن الله يعني ليس هناك مجانسة بين الله وخلقه، كيف يخلق بالمباشرة؟
لا شأن لك بهم. الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلق لما خلقت. ارجع إلى نظرية النظم. تو هنا ما هو موقعها من الإعراب؟ فاعل، ضمير مفرد، ضمير متكلم في محل رفع فاعل. إذن الآية أسندت الفعل إلى فاعل واحد وهو الله سبحانه، وهو المتكلم، والمقصود به الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا جاء المتكلم، إذا جاء الفيلسوف ووضع لك قاعدة من عنده وقال كذا هذه الآية ظاهرة وهذا الظهور يصادم البرهان والبرهان مقدم على الظهور فيجب تأويله، قل له هذا كلامك لا أفهمه، والنص الشرعي المتواتر ليس نصا واحدا وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطب الأمة وفهمت الأمة هذا وأسندت الخلق إلى الله تبارك وتعالى بالمباشرة، وهذا ليس من الضلال بل هو من الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو أنه كان ضلالا ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فما يقوله هذا الفيلسوف شبهة في مقابل البديهة الدينية. هذه إسناد الخلق إلى الله تبارك وتعالى بالمباشرة من البدهيات الدينية.
ما خلقت بيدي، يعني كيف نفسر بيدي هنا؟
بيدي هذا حديث آخر. الكلام في استشهادنا الذي وقفنا عليه خلقت هذا، أما بيدي هذه ترتبط ببيان آخر، وهذا البيان الآخر ليس من البدهيات الدينية. هذا هو الفرق. لعلك تنقض علينا تقول إن رفضت تأويل الفلاسفة في إسناد الخلق إلى ضمير المتكلم المفرد فقلت لا نقبل تأويلكم لأنها بديهة دينية، فإن الفلاسفة سينقضون عليك في تأويلك بيدي. فإذا إن رفضت التأويل في تو فارفض التأويل في بيدي، وإن أولت في بيدي فأول في تو. لعل العبارة فيها غموض. والجواب النقد دائما، هذه قاعدة، النقد إما أن يكون صحيحا أو يكون قياسا مع الفارق. فإذا لك أن تقول ما الفرق بين إسناد الخلق إلى تاء المتكلم في خلقت إذ أبيت تأويلها وقلت إنها تدل على أن الله سبحانه خالق بالمباشرة، وبين كون الخلق بيديه إذ أولتها فقلت إن هذا دال على معنى غير الظاهر. ما هو المعنى غير الظاهر؟ منه العناية، خلقت بيدي أي خلقت بعنايتي. ما الفرق بين هذا وذاك؟ لماذا رفضت تأويل خلقت وأولت بيدي؟ الجواب: لوجود الفرق بينهما. فإن كون الله سبحانه وتعالى له يدين ليس من البدهيات الدينية، إن لم يكن من البدهيات الدينية نفي اليدين عنه. طبعا هي من البدهيات المذهبية عندنا، ولكن رعاية لجماعة من المسلمين لا نقول من البدهيات الدينية. وإن كنت إذا رجعت إلى كلمات أولئك أصحاب الصفات الخبرية أيضا تجدهم لا يتجرؤون على إثبات الجسمية، وإنما يقولون بمقالات يلزمها التجسيم، وهم يتبرؤون يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، هم يقولون نحن نثبت له يدين. فإن قلت لازم أن يكون له يدان أن يكون جسما، يقول صحيح، ولكن لازم المذهب ليس بمذهب، فأنا لا ألتزم بهذا اللازم. نحن نقبل منهم هذا، يعني نقول لهم إذا كففتم عن هذا فهذا أحسن، يعني وبعض كذا أنتم تعرفون أهون من البعض. من البعض هذه نضعها حتى لا يصير شعرة. طيب، فإذا نحن نقبل منهم هذا الاعتذار. إذا بيدي نؤولها لعدم وجود ضرورة دينية تقضي بالأخذ بظاهرها، إن لم تكن الضرورة الدينية على النافي. فهذا هو الفرق بينهما.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخنا، الآن مثلا لو ذكر العلامة المجلسي عن بعض الأدعية أنها من مفردات صوفية فيها مثلا،
نعم،
وأنه تفرد بها صاحب هذا الكتاب مثلا مصباح الكفعمي، فموقفنا هل نأخذ بقول المرجع تسامح بأدلة السنان، أم الأخذ بتعليقة العلامة المجلسي الذي هو أخبر بمفردات الصوفية والعرفانيين؟
نعم، يعتمد على درجة قناعتك بكلامه. يعني إن حصل لك اليقين بأن هذا الدعاء موضوع فلك أن تجتنبه، وإن لم يحصل لك اليقين بذلك فهو دعاء مروي فيؤتى به برجاء المطلوبية، لا محذور في ذلك. إنما لا يؤتى بالعمل برجاء المطلوبية حيث لا رجاء. ومتى يكون لا رجاء؟ إذا حصل اليقين بأن هذا موضوع. الشيخ المجلسي رحمه الله إن حصل له اليقين فهو هذا في حقه، يسد الباب عليه. وأما أنت فيعتمد على قناعتك بالمجلسي. إن حصل لك اليقين بيقين المجلسي فلا رجاء عندك أن هذا مروي عن المعصوم فلا تدعو به. على أي حال هذا أمر نادر الوجود في الروايات، يعني ليست كثيرة الأدعية التي يأتي فيها هذا القول، وإذا كانت ليست كثيرة فلك أن تتركها، يعني الأمر ليس بذاك الذي يوجب أمرا صعبا. إن كان لك يقين اتركه، إن لم يكن لك يقين بانتسابه إلى الصوفية وبأنه موضوع فهو موضع الرجاء، يعني محتمل أنه مطلوب، إذا كان محتمل لك أن تدعو به، الأمر سهل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، منذ زمن الغيبة والعلماء يقومون بدورهم في الإصلاح في المجتمع الإيماني على مدى من الزمن الطويل إلى 1200 سنة الآن، والتمسك بالدين يقل ويزيد، المنكرات تزيد، بشكل تراكمي، وكان الأمور بشكل يعني تمشي بقدر من الله حتى ظهور الإمام الحجة عليه السلام.
نعم،
يعني كان المقدر، يعني ظهور الإمام مقدر اوتوماتيكلي، يعني بدون يعني مو ما دخل ان الناس يعني تزيد الإيمان او تقل الإيمان بشكل طبيعي بشكل ذات نفس.
نعم،
مو مقدر.
نعم، أنت كأنك تجيب عن سؤال الأخ الذي سأل، وأن خروج الإمام مرتبط بالمعاصي، وأنه يعني هو السائل لعله أخذ هذا من أنه قد جاء في صفة المهدي عجل الله فرجه الشريف أنه يخرج إذا امتلأت الأرض ظلما وجورا ليملأها قسطا وعدلا، وأن هذه الروايات قد جاءت في روايات الشيعة وجاءت في روايات غيرهم، وهذا وصف متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لكي يعني في قبل زمان خروجه تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فالسائل افترض أن الذي يفهم من هذا أن الموبقات ستكثر في الدنيا، أنتم تجيبون بأن زيادة الموبقات أمر طبيعي لبعد الناس عن الدين أو لبعدهم عن مصدر التشريع، عن زمان التشريع، وهذا أمر طبيعي كلما تقدم الزمان. لعل يعني المسألة لا ترتبط بالابتعاد عن زمن النص الشرعي، لأنه يعني يمكن للإنسان أن ينظر في 50 سنة مثلا الأخيرة، أو في 100 سنة الأخيرة، أو في 200 سنة الأخيرة. لاحظ أي مدة تريد ملاحظتها تجد أن تدين الناس يمر بحالة مد وجزر، ليس له وتيرة مضطردة نزولية ولا وتيرة مضطردة صعودية، مثل الأسهم يصعد وينزل ليس ثابتا. تمر فترة من الأزمنة الناس يرجعون إلى الله، وتجد حالة تدين عامة في المجتمعات، ثم تأتي فترة تجد حالة ابتعاد عن الدين عامة، وهذا حتى غير مرتبط بمستوى الرفاه الاجتماعي، أحيانا يكون التدين مع الرفاه وأحيانا من دون رفاه. لسنا نجزم بوجود حالة مضطردة ونمط معين من السير، من سير المجتمع، الأمر ليس كذلك. ظهور الإمام عليه السلام مسبوق بامتلاء الأرض ظلما وجورا، ولكن هذا الظلم والجور هل يعني أن الأرض ستمتلئ من البشر المبتعدين عن الدين؟ هذا الوصف لا يعني ذاك الوصف، هذا وصفان منفصلان. امتلاء الأرض قسطا وعدلا، هل المقصود مشاركة جميع الناس في هذا الحال، أو هو أمر يرتبط بفئة من الناس هي التي تؤثر في الوضع العام للظلم والجور أو للقسط والعدل؟ هذا حديث آخر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
تقبل الله طاعتكم
وطاعتكم.
شيخنا، يستشكلون علينا الأخوان في مسألة، لماذا لم يكن هناك أي ردة فعل من قبل الصحابة المتقين ضد غاصبي الخلافة لأهل البيت عليهم السلام، علما بوجود وسماع الكثير من روايات من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم، هذا يقولون إن دعوة نص الرسول صلى الله عليه وآله على استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام مستلزمة للإجراء بالصحابة، لأن معنى ذلك أن الصحابة قد شهدوا النص منه صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين، فلماذا لم ينصروه؟ هذه هي الدعوة. والجواب أن الصحابة عددهم، بينوا لنا عدد الصحابة، بحسب إحصاء بعضهم ليس منا منهم أكثر من 110,000 من الأنفس من الصحابة الذين شهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله 110,000 كم كان منهم في المدينة؟ لم يكن في المدينة منهم حتى 10,000. فإذا كان لنفرض أن أهل المدينة بأجمعهم قد تواطؤوا لغصب حق علي أو على غصب حق علي، فغاية ما في الباب أنه 10 أقل من 10%، 8% إلى 9% هم الذين تمالؤوا. طيب أفرض أن 9% مثلا لم يكونوا من العدول، عندك مشكلة؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ 9% هل هي رقم كبير؟ ارجع إلى واقعة أحد لتعرف أن هذه النسبة نسبة كبيرة أم لا. في واقعة أحد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بجيش قوامه 1,000 شخص، ثم بعد أن خرج رجع منهم من رجع من المنافقين الذين رجعوا، كم عددهم؟ أكثر من 300. هل رجع المنافقون بأجمعهم؟ لا. لماذا لا؟ لأن الذين يذهبون للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الدافع الوحيد لقتالهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله هو نصرة الدين، بل فيهم من يقاتل لينصر الدين، وفيهم من يقاتل لأجل أن القتال فيه إظهار بطولة ليرى أنه بطل. ولا تحسب أن هذا دعوة رجل من الشيعة، بل هذا موجود في صحيح البخاري، وابحثوا في صحيح البخاري عن لفظة بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الفاجر ربما لا توجد في صحيح البخاري إلا في موضعين، ربما هذا الموضع وموضع آخر في أصحاب الراية. إذن الذين يبقون مع رسول الله هؤلاء 700 ليسوا مؤمنين خالصي الإيمان، فيهم المنافق، فيهم من في قلبه مرض. النفاق ظاهرة حصلت أين؟ في المدينة، ولكن مرض القلب لم يحصل في المدينة، بل حتى في مكة. في مكة كان يوجد فريق من المسلمين في قلوبهم مرض، ظاهرة النفاق ظاهرة حصلت في المدينة. طيب هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء سينصرون عليا؟ تتخيل أنهم سينصرون عليا؟ قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواه مسلم في صحيحه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والراوي أمير المؤمنين عليه السلام، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإذا المنافق لا يستطيع أن يحب عليا، هو يسعى لإبعاد علي عليه السلام عن مكانته التي وضعه الله فيها بغضا منه لعلي، فهو لن ينصر عليا في أخذ حقه. هذا حال المنافقين. المنافقون قد علمنا نسبتهم مما جرى في واقعة أحد. ما هي نسبتهم؟ الحد الأدنى من من نسبة المنافقين هي 30% من أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني أناس معجونون في النفاق، معجونون بالنفاق، كما أن العجينة يصب فيها الماء لا تستطيع تمييز الطحين من الماء، عجنوا بالنفاق. يوجد من أهل المدينة هذا حالهم. طيب، المنافقون الحد الأدنى من نسبتهم هي 30%، التي هذه النسبة هي التي كشف عنها واقعة أحد. كم نسبة المنافقين؟ الله أعلم، ولكن هذه هي النسبة التي كشف عنها واقعة أحد. طيب، هؤلاء لن ينصروا عليا. يوجد فريق أيضا لن ينصر عليا، أبت نفوسهم أن تجتمع النبوة والإمامة في بني هاشم، لأنهم ينظرون إلى بني هاشم أنهم يبجحون بجحا، أنهم سيتعالون على الناس إذا اجتمعت فيهم النبوة، يقولون الآن منهم النبي ونحن لا نطولهم، فكيف إذا صار منهم النبي والإمام كيف سنطولهم؟ إذن يوجد أناس أبت نفوسهم الانقياد لبني هاشم، هؤلاء كم نسبتهم؟ الله أعلم. ويوجد فريق من المؤمنين من رفض إلا عليا، هؤلاء الذين رفضوا غير عليا منهم من وجد في نفسه القدرة على أخذ حق عليا أو إظهار حق عليا، الحد الأدنى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاجتمعوا في بيت فاطمة عليها السلام كما جاء ذلك في روايات غيرنا. اجتمعوا في بيت فاطمة عليها السلام، منهم من هؤلاء العباس وابن العباس عبد الله بن عباس، ومنهم الزبير، ومنهم نفر العمار والمقداد وسلمان. هؤلاء اجتمعوا في بيت علي رفضا لغير علي. الذين خالفوا كم عدتهم؟ لا نعلم. هؤلاء الذين خالفوا كانت لهم شوكة، أمر لا ينكر. كيف حصلت لهم هذه الشوكة؟ بالسقيفة. في بادئ الأمر أهل السقيفة هم الأنصار، أهل السقيفة جاءهم خبر أن جماعة من القرشيين لن يسمحوا بتحقق الإمامة لعلي عليه السلام، فقالوا إذا كان الإمام الحق ستفوته الإمامة، فإذا وصارت الإمامة لغيره فنحن لا نأمن على أنفسنا أن نظلم ونضطهد، فسوف إذا كان الأمر سيضيع من صاحبه فنحن أهل الشوكة وأهل المكان أهل البلاد نحن أولى بها. فاجتمعوا ليعينوا أحدا بديلا عن أمير المؤمنين، لأنهم افترضوا أن أمير المؤمنين لن يصل إليه حقه، فقالوا سوف نعين منا. هذا بداية أمر السقيفة، أن الأنصار بلغهم أن المهاجرين لن يسمحوا بوصول الخلافة إلى علي، فقالوا نجتمع ليكون الخليفة منا لنأمن على أنفسنا. ثم بعد ذلك من المهاجرين جماعة بلغهم اجتماع الأنصار في السقيفة وأنهم يريدون تعيين خليفة، هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يجهز ولم يدفن بعد. أمير المؤمنين عليه السلام مشتغل برسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء يعني الأنصار اجتمعوا في السقيفة، المهاجرون بلغهم ذلك. كيف بلغهم ذلك؟ لوجود رجل كان عينا لهؤلاء المهاجرين في وسط الأنصار. اختراق، يعني عندما تقرأ هذه الأحداث تعجب، ولكن هذه الأحداث جملة منها موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يعني هذه ليست في روايات تاريخ يمكن لأحد أن يشكك فيها. لعلنا تطرقنا لرواية البخاري لواقعة السقيفة، يعني لم نذكر مصدرا غير البخاري، فقط أردنا الوقوف على ما جاء في البخاري في واقعة السقيفة. نحن الآن نحاول أن نستذكر هذه الأحداث بحسب رواية البخاري. كان يوجد عين، وجود عين لهذه الفرقة من المهاجرين أمر يثير التساؤلات. ما هي القصة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجهز بعد، والقضية يوجد اجتماع هنا ويوجد اجتماع هناك ويوجد أعين هنا، ما القضية؟ أليس هذا رسول الله؟ وما أصيبوا، ولا يوجد يوم أعظم من يوم فقد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجد في الناس إلا باك وباكية، وتجد في الناس يعني الأمر يثير علامات استفهام كبيرة جدا. طيب، إلى هنا فقط نريد أن نقرأ بتأمل ما جاء في صحيح البخاري. أنا الآن أحاول أن أستذكر والعهد بعيد. وجاء هذا العين الذي كان لهذه الجماعة من المهاجرين على الأنصار، إلى الأنصار وقال لهم، قال لهم إن الأنصار قد اجتمعوا وكذا وكذا، فقالوا إذن نذهب إليهم في سقيفتهم ونداهمهم ونفسد عليهم خطتهم. فكانوا في الطريق يحاولون ترتيب الأمور، كيف نتكلم حتى نفسد خطة الأنصار. يقول رجل من هؤلاء الجماعة من المهاجرين الذين كانوا مجتمعين، يقول أردت أن أتكلم فأسكلتني الرجل الآخر وتكلم هو. يقول وكنت قد زورت في نفسي كلاما لأفسد به خطة الأنصار، فوجدت هذا الرجل الآخر قد قال ما كنت قد زورته في نفسي. يعني كأن الأمور التي تحتاج أن تقال لإفساد ما أراد الأنصار أن يصنعه كأنها أمور يعني يعرفونها، أو تم التشاور مثلا فيما بينهم عليها، أو كانت هناك توقعات طبيعية أن الأنصار إذا وجدوا أن أمير المؤمنين عليه السلام يوجد قرار بعدم وصوله إلى حقه فإنهم لن يسكتوا وسوف يسعون لأخذها لأنفسهم. إذن غلبوا على أمرهم، فهذه كانت بداية تكون الشوكة. من أين حصلت القوة للجماعة الذين تقدموا على علي عليه السلام؟ كانت بداية ذلك أنهم كانوا نفر قد تمالأوا فيما بينهم وقد اجتمعوا، وهؤلاء النفر وإن كانوا قلة إلا أنهم قد تقووا بالأنصار، لأنهم داهموا الأنصار وأحرقوا عليهم ورقتهم وجعلوهم في جانبهم وجعلوا منهم جيشا لهم. الأنصار ليسوا فريقا واحدا، الأنصار منقسمون، الأوس والخزرج بقيت بينهم باقية، وكان هذا الفريق يحاول أن يكون له موقف في مقابل ذلك الفريق. تكونت فرقة لها عدد ليس بالقليل. هذه الفرقة التي لها عدد ليس بالقليل حصلت بها شوكة، كونوا جيشا. هذا الجيش له الأمر والنهي. هذا الجيش أهل هذه الجماعة أن تضع قوانين صارمة، من قال أن محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، قد مات يقطعون عنقه. مسلم إذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات يقتل، في أي شرع، بأي قانون؟ أنا لا شأن لي بهذا، أنه مشروع غير مشروع لا شأن لي بهذا، أنا أريد أن أدرس كيف حصلت الشوكة. إذا حصلت الشوكة، لا يوجد أحد يقول سأقتل كل من قال إن رسول الله قد مات إلا وله شوكة، عنده أنصار، عنده جيش، عنده قوة. من يتمكن أن يضع هذا القانون الحاسم عنده قوة. من يستطيع أن يضع هذا القانون، قانون إعدام من يقول إن رسول الله قد قتل، لا يستطيع أن يضع قانون يجب البيعة لغير علي، يستطيع؟ الأمر سهل. إذن يوجد فريق من الناس حصلت لهم شوكة، باقي الناس الذين انقادوا لهذه الشوكة كم عددهم؟ لا أعلم، الله ورسوله أعلم. إذن المنطق الطبيعي موجود باعتراف غيرنا، المنطق الطبيعي لتسلسل الأحداث وحصول الشوكة لفريق من الناس وفرض أحكامهم على المسلمين الموجودين في المدينة بالقوة، أمر موجود بحسب ما جاء في صحيح البخاري، ليس بحسب كتب الشيعة. إن كان هذا يزري بالصحابة فذاك يزري بالصحابة، فماذا تقولون؟ الجواب الجواب، الإشكال واحد والجواب الجواب. ماذا تقولون في من يقتل لأنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ارتحل إلى الرفيق الأعلى؟ بأي ذنب قتلت؟ وبأي قوة وبأي شوكة يتم تنفيذ هذا الحكم؟ إذن توجد شوكة، يوجد تنفيذ للحكم، توجد قرارات حاسمة، توجد قوة تحمي هذه القرارات. كما يحصل في حق هذا القرار، قرار أنه لا تقل إن رسول الله قد مات، يحصل كل هذا في قرار يجب عليك أن تبايع سين من الناس أو ألف من الناس أو جيم من الناس، لا يوجد فرق. المهم أنه يوجد قرار، وهذا القرار محمي، وهذا القرار تحميه القوة. كم عدد الذين انقادوا لهذه القوة، وكم عدد المطيعين من تلقاء أنفسهم الذين ذهبوا إلى هذا القرار طواعية؟ لا أعلم. كم من الصحابة كانوا معارضين للحق، وكم من الصحابة ذهبوا إلى غير الحق مقهورين مكرهين؟ لا أعلم. طيب، ما هي عدة الصحابة الذين كانوا راضين عما حصل من غصب حق علي عليه السلام؟ كثير أم قليل؟ أنت تقول لا تدري عدتهم. طيب، كم عدتهم، كثيرة أم قليلة؟ ما هو الطبيعي؟ أنت تتعجب أن أمير المؤمنين عليه السلام لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى له بالخلافة لنصره الصحابة عامة، أو لنصره أغلب الصحابة، هذا الذي تتعجب منه. طيب، رسول الله أعظم عند الصحابة أم أمير المؤمنين؟ رسول الله أعظم. هل نصر جميع الصحابة أو أكثر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في ساعة العسرة؟ نصروه إذا كانوا لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأين العجب في أن لا ينصروا عليا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم أحد يدعوهم في أخراهم، ولكنهم فروا وتركوه ولم ينصروه، فإذا لم ينصروا النبي فأولى أن لا ينصروا الولي، لأن النبي صلى الله عليه وآله أولا أعظم من الولي، ونصرته أوجب من نصرة الولي، هذا أولا. وثانيا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في ساعة العسرة، يعني كان يخشى عليه أن يقتل، وأما الولي فما كان يخشى عليه أن يقتل، وإنما كان يخشى عليه أن يضيع حقه، أن الإمامة لن تصير له فقط. فالذي لم ينصر النبي وكان يخشى على النبي أن يقتل أولى به أن لا ينصر الولي ولم يكن يخشى على الولي أن يقتل، فما العجب في ذلك؟ إذن لا عجب في الموقف، ونحن لا ندين كل الصحابة ولا ندين أكثر الصحابة، بل نقول إننا لا نعلم عذرهم، لا ندري ما هو عذرهم. طيب كم عدد من له عذر وكم عدد من ليس له عذر؟ لا نعلمه، الله ورسوله أعلم، ونحن لسنا مسؤولين عن محاسبتهم. من كان منهم صالحا فإن حذاءه فوق رأسنا، حتى الذين أخطأوا يوجد منهم من قصر في نصرة الحق ثم رجع، هؤلاء الذين قصروا ثم رجعوا ليسوا سواء، بعضهم بادر في الرجوع، وهم مثلا السبعة يوجد فيهم روايات، يوجد الصحابة درجات، ليسوا درجة واحدة، حتى الآن المجتمعون في مكان واحد ليسوا درجة واحدة، أبناء يعقوب ليسوا على درجة واحدة، المسلمون في كل عصر ليسوا على درجة واحدة، الذين يجتمعون في مسجد ليسوا على درجة واحدة، أصابع يدك ليست واحدة، الأبناء في بيت واحد ليسوا على درجة واحدة، الصحابة درجات. منهم من لم يتزحزح، في بعض الروايات عمار حاص حيصة أو جاض جيضة، في بعض الروايات سلمان حاص حيصة، من الذي ثبت لم يتزحزح قيد أنملاه؟ المقداد كان أمير المؤمنين عليه السلام يؤتى به وهو يسير وهو مقابل أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ذاهب والمقداد مقابل له ويمشي القهقرة، يعني يمشي إلى الوراء ويده على سيفه ينتظر إشارة، ليس كلمة، ينتظر إشارة، وما يحصل يحصل، هذا واحد. لا. كم مقداد في الأمة؟ لا يوجد. سلمان وعمار هؤلاء طبقة، أبو سعيد الخدري ابن مسعود هؤلاء المبادرون الراجعون، يعني السبعة هؤلاء طبقة، الأصحاب طبقات. يوجد كم نصر أمير المؤمنين عليه السلام في صفين من البدريين؟ بحسب روايات الشيعة من البدريين الذين نصروا أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة صفين نحو من 200 بدري. 200 بدري، البدريون كم عدتهم؟ 313 بدري. طيب هؤلاء بعضهم مضى شهيدا يوم بدر، بعضهم مضى شهيدا في باقي الغزوات، بعضهم مات حتف أنفه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضهم مات حتفه في السنوات اللاحقة. الذي بقي إلى يوم صفين من البدريين 200 منهم كانوا أنصارا لعلي عليه السلام. يعني كم بقي من البدريين لم يكن من أنصار علي؟ 15-20، لا أعتقد أنهم يصلون إلى هذا العدد أصلا. إذن نحن نجل الصحابة إجلالا عظيما، لكن لا نقول بعصمتهم، والآخرون لا يقولون بعصمتهم، ولكن أكاديميا. أما عملا فيريدون محاسبة الشيعة على عصمة الصحابة، يجوز في حقهم، يعني يجوز في حق بعضهم أن يكون ترك نصرة علي تقصيرا ولكنه تاب. من هذا؟ لا أعرفه ولست مسؤولا عن معرفته. أنا أرجو الله سبحانه الجنة للصحابة الذين كانوا مع أمير المؤمنين جميعا، بل أتيقن الجنة لهم جميعا، وأسأل الله أن يشفعوا لي، وأعتقد أنهم أن عدتهم كثيرين جدا وهم على رأسنا، ولا أعتقد أن الصحابة الصالحين عند غيرنا أكثر منا. وأما دعوى أنه أجمعون أكتعون أبصعون، فسألهم عن علي بن أبي طالب من الصحابة أم لا فقط. أما ينقلون عن مالك وعن غيره أنه من وجدت في نفسه أو من وقع في علي في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلم أنه كافر، لأن الله من غاضه، يقول من غاضه أحد من الصحابة فاعلم أنه كافر. لم قالوا لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار. قل له علي بن أبي طالب من الصحابة أم ليس من الصحابة؟ ماذا سيجري له؟ أنت أعرف. على أي حال الحديث ذو شجون، والحمد لله رب العالمين.